إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يرحمك الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إيش الآية اللي سقطت؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم. قلنا أنا كنت يرحمك الله. طيب لا طبعا انتهينا من كتاب التفسير إلى سورة النساء، وما عاد عندنا حجة أن نقول هاتوا أسئلتكم. اقرأ يا عبد الرحمن. نعم.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الحج يجب على كل مكلف مستطيع فورا، وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة. فصل: ويجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قراء أو كرام أو إفراد، والأول أفضلها، ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة.
كنا انتهينا ولله الحمد والمنة من بيان ما يتعلق بأنواع النسك الثلاث، وقلت إنه الإحرام بالحج إما أن يكون يا وليد إما أن يكون تمتعا أو قرانا أو إفرادا. إيش الفرق؟
التمتع
نعم
أن يأتي
بالعمرة في أشهر الحج. نعم.
ثم يتحلل.
طيب لسه امبارح كنا بنتكلم عن مخارج الصروف. ثم يتحلل تحللا تاما حتى انه يقع بزوجته. تمام. ثم يوم التروية وهو يوم الثامن. الثامن ايه ولا طيب نتضبط كلامه. الثامن من ذي الحجة يحرم للحج. طيب والقران
ان يكون معه الحج وهو في مكه اشهر الحج او يذهب الى مكه
القران لا يشترط ان يكون معه الهدي، يعني لا يشترط ان يجلب الهدي. القران اخص ان دقيقه طب عرفها تفضل ان ياتي بعمره هذا هو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ولا يفصلها عن الحج، لا يتحلل بين عمرته وحجته سواء ساق الهدي أو لم يسق. جيد. هذا يسمى قران. سمي قرانا لماذا؟ لأنه قرن بين العمرة والحج ولم يتحلل. والأول سمي تمتعا لماذا؟ لأنه تمتع بينهما وعاشر النساء أو رجع الحلال كما راجع الحلال كما كان قبل الإحرام. ثم بعد ذلك النسك الثالث الإفراد. الإفراد أن يفرد الحج دون عمرة. طيب قلت إن جماهير العلماء قال هو مخير بين هذه الأنساك الثلاثة. هذه الأنساك الثلاثة إما أن يأتي بالتمتع أو يأتي بالقران أو يأتي بالإفراد. واختلف أهل العلم في الأفضل والأولى والأكمل، فقال بعضهم الأفضل التمتع، وقال بعضهم القران، وقال بعضهم الإفراد. ومن قال إن الأفضل الإفراد احتج بماذا؟ لا ارفع ايدك اشوف انتم ذاكرين ولا المدة ضيعت. من قال إن القران أفضل احتج بماذا؟ نعم أحسن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين جزما ويقينا أنه حج قارنا، وقال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت كما حلوا. إذن فلما ساق الهدي امتنع أن يحل، لأن من ساق الهدي ألزم أن يبقى على إحرامه ولا يحل له أن يحل أو أن يغير نسكه حتى يبلغ الهدي محلة. ومن قال إن التمتع أفضل احتج عبده احتج بأمره لأصحابه وقوله لو استقبلت من أمر ما استدبرت، وتمنى أنه لم يسق الهدي لكي يحل من حجه ويجعل حجه عمرة. جيد. والذي عليه الإمام أحمد والأكابر أو كثير من أهل السنة أن أفضل الأمر التمتع. قال الإمام أحمد هو آخر الأمرين، هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو عبد الله أعني الإمام أحمد يقصد بقوله هو آخر الأمرين أي أن النبي نعم حج قارنا ولكنه تمنى في آخر الأمر التمتع وأمر أصحابه بذلك. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرهم إلا بالأفضل ولا يأمرهم بتاتا بالمفضول. والعجيب من بعض أهل العلم رحمهم الله الذين يقولون إن الله اختار لنبيه الأفضل، وهذا ليس بالصحيح، هذا ليس بالصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده لوجدت أن لا أقعد خلاف سرية تغدو في سبيل الله. إذن قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو دون الأفضل أو نحو ذلك لمصلحة شرعية أو لتجدد شرع أو لتجدد شرع كما سأبين إن شاء الله. الحاصل أن التمتع هو أفضل الأمساك الثلاثة بحجة تمني النبي صلى الله عليه وسلم له وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يفسخوا حجهم إلى عمرة. ولا شك أن هذا لا يكون إلا إذا كان الذي أمر به هو الأفضل. بل أسف وتأسف صلى الله عليه وسلم على أنه لم يبتدئ الأمر على هذا، وأسف أنه ساق الهدي وجعل أن المانع له من التمتع سوقه للهدي صلى الله عليه وسلم. وقلت هل هذه الأمساك التمتع أو القران أو الإفراد هل هي على التخيير أم لا؟ وهذه المسألة تكلم فيها علماء السلف قديما، وأما علماء العصر فإن العلامة شيخ الإسلام الشيخ الألباني أثارها من سنين طويلة، حتى أن بعضهم عدوا هذه المسألة من شواذ مسائل الشيخ واعتبروها من أخطائه. وربما صرح بعضهم حتى من بعض علمائنا ربما صرح بذلك، فإن الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل في صفة في حجة النبي تكلم عن هذه المسألة التي سأبينها. وقلت في الدرس الذي مضى إذا نشطت لذلك بينت، وأنا اليوم ولله الحمد أجد نشاطا في المسألة. هذه المسألة التي أثارها الشيخ الألباني، وكما قلت هي مسألة مطروقة قديما قد تكلم فيها ابن عباس وتكلم فيها بعض السلف ونصر ذلك ابن القيم وغيره، وهي أن النسك الواجب المتعين أنه لا بد فرضا أن يحج الحاج متمتعا، ولا يجوز له أن يحج مفردا أو قارنا إلا إذا ساق الهدي، فإن لم يسق الهدي فلا يحل له أن يحج إلا على وجه واحد. نفهم أولا صورة المسألة ثم بعد ذلك نتكلم عن التحقيق فيها. صورة المسألة كما ذكرت في الدرس الذي مضى أن الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا من المدينة خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأنساك الثلاثة، ففي صحيح مسلم بل في الصحيحين من حديث أمنا عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقال من أحب أن يهل بحج فليهل، ومن أحب أن يهل بحج وعمرة ومن فليهل، ومن أحب أن يهل بالحج. فخيرهم بين هذه الثلاث، من أراد أن يهل بالحج والعمرة أو بالحج مفردا أو بالعمرة مفردا. فخرج الصحابة رضي الله عنهم وكانوا على أحوال، منهم من جمع بين الحج والعمرة وقرن بينهما، ومنهم من أهل بالحج، ومنهم من أفرد أو من أهل بعمرة. لذلك قال جمهور العلماء إن المحرم مخير بين واحدة من هذه الثلاث، أي واحدة فعل فقد أدى النسك، يعنون إذا حج متمتعا أو قارنا أو مفردا. وبعضهم أهل بعمرة مجردة، وكان أهل الجاهلية يمنعون العمرة في أشهر الحج، فاعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر في أشهر الحج ليبطل هذه العادة الجاهلية، ورخص لهم أن يأتوا بالعمرة مفردة في أشهر الحج. لذلك فإن الذي عليه أكثر أهل العلم قديما وحديثا أن المحرم مخير بين هذه الثلاث، تمتع أو قرن أو أفرد. وبعض العلماء، وثبت هذا عن ابن عباس أنه ألزم من أحرم بالعمرة من أحرم بالحج أن يفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل بينهما، فذهب بعض أهل العلم إلى أن التمتع واجب فلا يجزئه أن يهل بالحج مفردا أو قارنا. قلت قارنا يعني إيش؟ يجمع بين العمرة والحج ولا يتحلل، هذا هو الإيه؟ القارن. والمفرد الذي يأتي بالحج مفردا ولا يأتي بعمرة. بعض أهل العلم قالوا يجب لزوما أن يأتي بالتمتع، فإذا أتى بالحج ألزم أن يفسخ الحج، ومعنى أن يفسخ الحج أن يحول نيته ويجعل حجه عمرة، ويتحلل، ثم في يوم الثامن يوم الثروية يهل بالإيه؟ بالحج. فألزموه بالتمتع. والشيخ الألباني كما قلت وأنتم في خلال دروسنا مع ضعفنا في العلم وقلة ما عندنا ولله الحمد نسأل الله المزيد، أننا لا نقلد لا الشيخ الألباني ولا غيره من علمائنا ما دمنا عندنا دليل قد قال به بعض أهل العلم، وإن التقليد يضر دين الرجل لا سيما إذا كان على علم أن هذا بخلاف الحديث، فإن ترك الحديث فتنة. فإذا ما كان عندك الدليل وقد قال به بعض أهل العلم فإنه يلزمك لزوما أن تتبع الحديث، خالف من خالف، لا سيما وبشرط أن يكون قد سبقك إمام إلى هذا. هذه المسألة أخذت على الشيخ الألباني وجعلوها من المسائل التي شذ فيه، فلما درست المسألة وجدنا أن قول الرجل هو الحق والصواب، وأن من أهل بالحج ألزم لزوما وجوبا أن يفسخ الحج إلى عمره وأن يتحلل ثم يأتي بالحج. وبيان ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من المدينة، فمنهم من أهل بحج وعمرة، ومنهم من أهل بحج وأفرده، ومنهم من أهل بعمرة. فلما قدموا سرط، هذه منطقة بلدة موجودة قرب التنعيم من جهة المدينة، من جهة قدومك من المدينة إلى الحرم، فتصل إلى التنعيم عند مسجد أمنا عائشة. هناك هذه المنطقة منطقة قلت سرط، هذه المنطقة أو سرط منطقة هناك مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه إلى مكة للحج. ففي الصحيحين لما وصل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الموضع قال: من أحب أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة، أو قال: من شاء أن يجعلها عمرة فليحل وليجعلها عمرة، لمن لم يسق الهدي. بمعنى أن هناك من أحرم وساق الهدي الذي يهدى إلى الحرم إلى الكعبة، ساق الهدي معه، إذا ساق الهدي ألزم أن يبقى على نسكه ولا يجوز له أن يتحلل أو يفسخ حتى يبلغ الهدي محلة موضعه هناك في الحرم. فلما وصلوا إلى سرط هناك خيرهم من أحب من شاء فليجعلها عمرة لمن لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فيجب أن يبقى على نسكه الذي قصده. فإن حج قارنا وقد ساق الهدي من بلده من موضعه وجب أن يبقى على إحرام القران. وكذلك إذا ساق الهدي وكان على عمرة وجب أن يبقى على إحرام. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى مكة أمرهم أمر لزوم أن يحلوا، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولحللت كما حلوا فحلوا. فأمر جميعهم أن يحلوا أو أن يحلوا إلا من ساق الهدي، وهو كان صلى الله عليه وسلم قد ساق معه هديه من المدينة، فبقي على إحرامه وهو القران واعتمر ثم حج، فوقع حجه قرانا ولم يتحلل لأنه ساق الهدي. ومن هنا قال الإمام أحمد إن التمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. ثم هذا الأمر قد تردد فيه بعض الصحابة، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أمنا عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان، فقلت يا رسول الله من الذي أغضبك؟ أدخل الله النار من أغضبك؟ فقال أما شعرت أنني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون فيه، وفي رواية عند مسلم كأنهم يترددون، شك الراوي وأتبعها مسلم برواية الجزم يرويه شعبة عن الحكم وجزم أنهم يترددون، فقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت معي الهدي ولا اشتريته ولا حلل كما حل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وغضب لما رأى أن بعضهم قد تردد، وإنما أذن بعدم الفسخ لمن ساق الهدي فلم يأمره بأن يتحلل لأنه لا يجوز له أصلا. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله، حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعروف عند أهل العلم بحديث حجة جابر الطويل، فذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن وصلوا مكة أمرهم أن يتحللوا إلا لمن ساق الهدي، وأمرهم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت فحلوا. فقام سراقة ابن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله ألعاننا هذا؟ أي أن أمرك لنا بفسخ الحج إلى عمرة مخصوص لهذا العام؟ قال فقام سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله ألعاننا هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج. قال وشبك أصابعه بعضها ببعض، قال دخلت العمرة في الحج إلى دخلت العمرة في الحج إلى أبد أبد، أو قال لا بل إلى أبد أبد، أي أن هذا حكم إلى يوم القيامة. كل من أحرم بحج ولم يسق الهدي ألزم بماذا؟ أمر وألزم بفسخ حجه وأن يجعل حجه عمرة ويتحلل ثم يأتي بالحج. قال ألعامنا هذا؟ قال لا. قال لا، دخلت العمرة في الحج. ثم قال لا بل أبد أبد. وهذا يرد به على من زعم من علمائنا إن فسخ الحج إلى العمرة في هذا الموضع كان مخصوصا بهؤلاء الصحابة. قالوا هذا الفسخ هو واجب، وهو قول بعض أهل العلم، قالوا لكنه مخصوص بهؤلاء الصحابة. وهذا الحديث فيه رد على ذلك، لا يمكن أن يقبل دعوى هذا المدعي أن هذا مخصوص بهذا الوقت بهؤلاء الصحابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، أي أنك إن أديت الحج لا بد أن تؤدي معه العمرة وأن تتحلل، إلا إذا كنت قد فقت الهج. أما من أحرم بحج أو عمرة وساق معه الهدي فإنه يصح حجه بالقران والإفراد إذا كان قد ساق معه الهدي. فإن لم يسق الهدي ألزم بماذا؟ ألزم بالتمتع. ما أدري هل أثقلت عليكم؟ طيب، مين لم يفهم الأمر وأنا أعيده؟ إيش عندك؟ من الحديث غضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضبه وقوله دخلت العمرة إلى الحج وأمره، والأصل في الأمر الوجوب. اترك الآن الراجح، هل فهمت المسألة؟ اسكت عبيط، أنا لا أسألك عن حكم المسألة، أنا أسألك فهمت المسألة بس. دقيقة بس، الله يرضى عليك، اصبر علي، اصبر علي، الله يرضى عليك، اصبر، اصبر علي. أنا أسأل يا إخواني، ما أقول إيش الراجح، أنا قلت هذان قولان، هؤلاء يقولون هؤلاء، هل في المسألة إشكال من ناحية فهم المسألة؟ هل واضح لكم كلا القولين؟ أعيد باختصار، النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج الصحابة إلى الحج خيرهم بين واحدة من ثلاث، إما الإفراد وإما القران أن يجمع بين الحج والعمرة، وإما أن يأتوا بعمرة، فأهلوا منهم من أهل بهذا وهذا وهذا. فلما أن وصلوا إلى صرف أمرهم على سبيل الاختيار والاستحباب، قال من أحب من شاء أن يجعلها عمرة، أن يفسخ الحج إلى عمرة، إلا لمن لم يسق الهدي، إلا لمن ساق الهدي، فأمرهم أن يثبتوا، وكان هو قد ساق الهدي فحج قارنا. فلما أن وصلوا إلى مكة أمرهم بأن يفسخوا الحج إلى عمرة وأن يتحللوا، ثم أن يأتوا بالحج يوم الثامن. فقال أهل العلم طائفة، جمهور أهل العلم، إن هذا الفسخ مستحب، ولكن يصح القران والإفراد والتمتع، ولكن الأفضل ماذا؟ الأفضل التمتع، وبه قال الإمام أحمد. وقال طائفة من أهل العلم إن هذا الفسخ واجب لمن لم يسق الهدي، فيلزم أن يفسخ حجه إلى عمرة ثم يهل بالحج يوم الثامن. وأما إذا كان قد أهل بالحج فإنه لا يلزم أن يفسخ الحج إذا كان قد ساق معه الهدي. إلى الآن الكلام مفهوم؟ الراجح والمرجوح أنت طالب علم عندك القواعد، لكن أنا أسأل هل المسألة الآن اتضحت كمسألة والخلاف فيها واضح؟ طيب من يستطيع يشرح لي المسألة؟ طيب من فاهم المسألة يرفع ايده. زين، اذا فالصواب ان هذا الفسخ واجب فرض حيث امر بذلك، ثم لما ترددوا غضب عليهم، وهو لا يغضب عليهم في امر مستحب، بل انه هناك قبل ان يقدموا الى مكة قال من شاء ان يجعلها عمرة فليجعلها عمرة، ولم يغضب ولم يأمر، كان الامر على الاختيار. فلما استقر معهم هناك في مكة امرهم ان يفسخوا، فلما تردد من تردد منهم غضب صلى الله عليه وآله وسلم، واقر امنا عائشة عندما قالت له ادخل الله النار من اغضبك، وهذا لا يكون في امر مستحب، وامرهم ان يفسخوا، وانكر على من لم يفعل، وبين ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله دخلت العمرة في الحج، ولما قيل ألعامنا هذا قال لا بل لأبد أبد، بل لأبد أبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي اختاره ابن عباس رضي الله عنهما، وثبت عن ابن عباس وجاء عن طائفة من السلف أن من أهل بالحج ولم يسق الهدي وجب عليه أن يفسخ حجه وأن يجعله عمرة ثم يتحلل، ثم بعد ذلك يهل بالحج يوم الثامن. يقول ابن عباس سنة نبيكم. وبه قال جمع من السلف، وهو اختيار الإمام ابن القيم، ونافح عنه منافحة قوية، وقال إن من تتبع الأحاديث وتتبع حديث جابر من ابتدائه إلى انتهائه وما جاء من الروايات وسياقات الروايات لا يشك أن هذا الفسخ واجب فرض متحتم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يغضب على أمر يراه هو مستحب وليس بواجب؟ وما الفرق بين أمره في آخر الأمرين وبين تخييره لهم في الأول؟ وتكلم كلاما قويا مفيدا، واختار هذا القول الشيخ الألباني رحمه الله. ولما انتقد الشيخ أو انتقدت هذه المسألة على الشيخ، ثم يسر الله لي ما يسر من دراستها، استقر قلبي على هذا القول، وبه أدين ربي، والله أعلم بالصواب. فالحاصل أنه لا يجوز أن يحرم الإنسان إلا متمتعا، فإن أراد أن يحرم بغير التمتع كالقران فإنه لا يحل له القران إلا إذا ساق الهدي. هذا الذي أدين الله به، ليس تقليدا للشيخ وإنما انتصارا للحديث، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان غير ذلك فنسأل الله العفو. هذا ما يتعلق في المسألة المرجأة أو التي وعدت قلت إن شرط لها تكلمت فيها، أنه مخير بين هذه أم هو ملزم بالتمتع إلا إذا ساق الهدي، وهذا الذي ذكرته هنا. ومن أحب أن يستفيد في المسألة يرجع إلى كلام ابن القيم، يرجع إلى كلام الشيخ الألباني في كتابه المفيد صفة كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك أجاب وأفاد ونافح عن المسألة فرحمه الله. فأقول هذه المسألة عندي من محاسن مسائل الشيخ الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة. أعد يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى كتاب الحج يجب على كل مكلف مستطيع فورا، وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة.
نعم.
فصل. ويجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد.
نعم.
والأول أفضلها.
هذا اختيار الإمام الشوكاني، أنه يرى أنه الأفضل، وهو اختيار الإمام الشيخ ابن باز رحمه الله واختيار أكثر أهل العلم. نعم.
ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة.
نعم.
ومن كان دونهما فمهله أهله.
ومن كان
دونهما
دونهما دون ايه؟ ايش النسخ اللي عندكم؟ ايه؟ دونهما دونهما دونها دون المواقيت دونها. جيد. اعد هذه العبارة. ومن كان
دونها فمهله اهله حتى اهل مكة من مكة.
ومن كان دونها فمهله ضمن ايش عندك هنا؟ فمهله قال، وقال بعضهم بفتح الميم والصواب الضم، مهل كما جاء في الحديث مهل اهل المدينة. ومن كان دونها
ومن كان دونها فمهله اهله حتى اهل مكة من مكة.
بعد ذلك ايش عندك؟
ولا يلبس.
أحسن. أعد ما يتعلق بالمواقيت.
ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة.
نعم.
ومن كان دونها فمهل له أهله حتى أهل مكة من مكة.
قال ويجب الإحرام ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة. ومن كان دونها فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة. الحج له مواقيت، إما مكانية وإما زمانية. متى يهل بالحج؟ في كل عام؟ في كل العام؟ لا، الله جل وعلا يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. إذن الحج يكون في أشهر معلومات، وهذه المواقيت الإيش؟ الزمانية. ومعنى الميقات الزماني للحج هو الوقت الذي لا يجوز لك أن تهل بالحج. ماذا؟ أن تهل بالحج قبله ولا بعده. هو الوقت الذي تلزم أن تهل بالحج فيه، وهو قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. إذن يجب أن تهل بالحج في الأشهر التي عناها الله جل وعلا. هذه الأشهر هي المواقيت الماذا؟ الزمانية، ويأتي الكلام عنها إن شاء الله بعد المواقيت المكانية. بعد ذلك المواقيت المكانية، ومعنى ذلك أن المحرم إذا قصد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم قبل أن يصل إلى الموضع الذي حدد له أن يحرم منه بحسب بلده وبحسب قطره. إذن هناك مواضع وهي المواقيت المكانية للحج التي لا يجوز لك شرعا أن تتجاوزها بحج أو عمرة حتى تحرم من هذا المكان الذي حدد لك قبل أن تدخل وتجاوز الموضع الذي حدد لك. هذا يسمى ميقات ماذا؟ مكان. وهذا سواء كان في الحج أو العمرة، لا بد أن تحرم قبل أن تصل، قبل أن تتجاوز الميقات المحدد لك. والأصل في هذا ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث له ألفاظ اختلف فيها الرواة بمعنى واحد. هذا الحديث هو أصل في المواقيت المكانية، وجاء أيضا عن ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من مهيعة، قال: وهي الجحفة، وأهل نجد من قرن، قال: وبلغني، قال ابن عمر: وبلغني وعند مسلم ولم أفقهه من رسول الله أنهم قالوا: ولأهل اليمن يلملم. إذن هذان الحديثان الصحيحان وغيرهما يدلان على اعتبار المواقيت المكانية، وكما ذكرت لكم بارك الله فيكم أن هذه المواقيت المكانية المواقيت التي جعلت للمحرم سواء أراد الحج أو العمرة لا يجاوزها حتى يحرم. قال ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ما معنى هذا؟ قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، موضع يسمى بذي الحليفة وهو الآن يسمى أيضا بذي الحليفة ويسمى أيضا بأبيار علي. هذا الموضع ميقات أهل المدينة، فمن أراد الحج أو العمرة لا يحل له أن يجاوز ميقات ذي الحليفة حتى يحرم بأن يلبس ملابس الإحرام وأن يتجرد من ما يحيط بالجسد وأن يلبي بحسب النسك الذي يقصده: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة وعمرة، أو بحسب ما يقصد من النسك. فلا يجوز أن يجاوز المحرم هذا الميقات من أهل المدينة وكذا غير أهل المدينة من البلاد الأخرى بحسب الميقات المكاني الذي حدد له. وقف لهم ذلك. طيب سؤالك ايش؟
من اراد الحج متمتعا فدخل الى مكة فنزل.
اصبر اصبر، ظنيت تستشكل شيء من كلامي. اصبر خلي سؤالك. وقف رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة وأبعد المواقيت المكانية عن مكة هو ميقات ذي الحليفة، أبعد المواقيت، كل المواقيت الأخرى المكانية أقرب إلى مكة من ميقات أهل المدينة، وميقات أهل المدينة هو أبعد المواقيت عن مكة. وقت أن جعل هذا موقوتا فرضا لازما. أول مسألة تكلم فيها أهل العلم في هذا، هل هذه المواقيت اعتبارها واجب أم لا، وماذا على من جاوز الميقات دون أن يحرم؟ أما المسألة الأولى فإن أهل العلم على خلاف، فجماهير الخلف والسلف على أن هذه المواقيت المكانية يجب شرعا أن لا يجاوزها المحرم حتى يحرم دون أن يتجاوزها، فإن تجاوزها دون أن يحرم فهو آثم. وقال بعضهم بل يستحب ولا يجب أن يحرم من هذه المواضع، وقال بعضهم بل إن تجاوزها وحج فحجه باطل. إذن هذه أقوال، قال بعضهم اعتبار المواقيت المكانية واجب، قال بعضهم مستحب، قال بعضهم شرط، فإن حج وجاوز الميقات فإن حجه باطل. ولا شك أن الصحيح أن هذه المواقيت فرض لازم على المحرم أن لا يتجاوزها حتى يحرم، والحجة في هذا ما جاء في الصحيحين وقت أي جعلها مواقيت وفرضها. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر قيل يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل، يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل، فقال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من مهيعة الجحفة وأهل الشام من مهيعة الجحفة، قال وهي الجحفة، وأهل نجد من قرن، قال من أين تأمرنا. وعند مسلم قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء رجل إلى ابن عمر في صحيح البخاري فقال من أين يجوز لي أن أعتمر، قال قد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذو الحليفة وأهل الشام من مهيعة وهي الجحفة وأهل نجد من قرن، وبلغني وذكر أن أهل اليمن يهلون من يلملم. إذن فرضها من أين تأمرنا، إذن هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فرضها وهذا إخبار عن الفرضية. ثم بعد ذلك وقت لأهل المدينة، ثم بعد ذلك ما جرى عليه العمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يجاوزون هذه المواضع إلا بعد أن يحرموا، كل هذا دليل واضح على أن هذه المواقيت فرض لازم على المحرم أن لا يجاوزها دون أن يحرم ما دام قصد الحج أو العمرة. وأما المسألة الثانية يرحمك الله، فإن جاوزها، إن تجاوز الميقات المكاني ولم يحرم وأحرم بعد أن تجاوزه، أن هذه الأدلة تدل على وجوب وفرضية اعتبار هذه المواقيت المكانية، وعليه جرى عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت الأدلة من الصحيحين على الفرضية والوجوب. فإن تجاوز الميقات فلا شك ولا ريب أنه آثم، وهذا التجاوز لمن أراد الحج والعمرة. أما من دخل وتجاوز هذه المواقيت وهو لا يريد الحج والعمرة فإنه لا يلزم أصلا بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، فبين أن اعتبار المواقيت لمن أراد الحج والعمرة، وأما إذا لم يرد الحج والعمرة أصلا فلا شيء عليه. يعني رجل مسافر للتجارة، واستدل بهذا الإمام البخاري في صحيحه ممن أراد الحج والعمرة، استدل به البخاري على أن من جاوز المواقيت وهو لا يقصد الحج أنه لا شيء عليه ما دام أنه لم يقصد الحج أو العمرة. فإن تجاوزها ثم بدا له أن يحج، يأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. إذن فإن تجاوز هذه المواقيت فهو آثم، ويلزم كما نص الأئمة كمالك وأحمد والشافعي، يلزم أن يرجع إلى الميقات. يعني رجل جاوز ميقات ذي الحليفة ثم أحرم بعد أن جاوز الميقات، ألزم أن يرجع إلى الميقات ليحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل له الإحرام إلا من هناك. وقال جمهور العلماء، أكثر العلماء: عليه دم، يعني يجب أن يهدي للحرم دم شاة ونحوها كفارة لما وقع منه. وقال بعض أهل العلم: هو آثم وليس عليه دم، لأنه لم يثبت في السنة. وكثيرا ما نسمع علماءنا في الحرم إذا ما سئلوا عمن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام يقولون: عليه دم. وهذا يجب أن يوقف به حيث جاء النص. وكان الشيخ الألباني يقول: أنا ضنين بالدماء، أي لا أستسهل أن أحكم بالدماء، فهو آثم. أما ما يقوله جمهور العلماء أو بعض العلماء أنه يلزم بدم كفارة فليس عليه دليل، هو آثم ويلزم بالرجوع وليس عليه دم، لأنه لم يثبت شيء في السنة يدل على إلزامه بالدم، وإلا فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه المواقيت ثم لم يبين أن من جاوز الميقات أن عليه دم، وفرض صلى الله عليه وسلم أن لا يحرم المحرم إلا من هذه المواقيت، وجرى على ذلك عمل المسلمين، ولذا ألزمناه بأن يرجع ولم نلزمه بالدم لعدم ثبوت الدليل فيه. إذن قال: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجثة، وأهل الشام فلسطين وسوريا ولبنان والأردن. جاء عند الإمام النسائي من حديث أمنا عائشة: ولأهل الشام ومصر الجحفة. جاء عند النسائي بإسناد جيد أو صحيح وصححه الشيخ الألباني، وهو كما قال، قال: ولأهل الشام ومصر الجحفة. قال: ولأهل نجد قرن المنازل، موضع معروف يسمى بقرن المنازل عند قدومك إلى مكة. ولأهل اليمن يلملم. وجاء في صحيح مسلم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير سمع جابر بن عبد الله ووقع فيه شك في رفعه، وجاء مجزوما به في غير مسلم، وله شواهد وطرق بينها الشيخ الألباني في الإرواء. من حديث جابر قال: ولأهل العراق ذات عرق. هذا في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: ولأهل العراق ذات عرق. وثبت عند البخاري أن أهل العراق أتوا إلى عمر وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لأهل نجد قرنا، ثم شكوا إليه أنه يشق عليهم أن يأتوا على ميقات أهل نجد، فأمرهم أن يحرموا عن حذاء وحلوا قرن المنازل، فوقت لهم ذات عرق. فالرواية عند البخاري أن عمر رضي الله عنه اجتهد فوقت لأهل العراق ذات عرق، فوافق اجتهاده السنة، كما روى ذلك جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، وجاء في غير صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، واختلف فيها عن ابن عمر، واختلف الرواة فيها عن ابن عمر، وثبت عن عائشة في سنن النسائي. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. إذن يتحصل من هذا المواقيت المكانية: أهل الشام ومصر، نبدأ أهل المدينة ميقاتهم ذو الحليفة، أهل الشام الجحفة، وأهل مصر أيضا الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن المنازل، وأهل العراق ذات عرق. هذه المواقيت لهذه البلاد التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة، قال: هن لهن. هن أي هذه المواقيت المحددة لمن؟ لهن، لأهل تلك البلاد. ولمن أتى عليهن من غيرهن، يعني رجل من أهل الشام ولكنه مر على المدينة، فعندئذ يتحول ميقاته من الجحفة ويصير ميقاته ميقات أهل المدينة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، ولمن أتى على هذه المواقيت من غير هذه البلاد. فالذي ينزل من المصريين مثلا إلى المدينة عندئذ يصير ميقاته ميقات أهل المدينة، ومن يمر على ميقات الشاميين أهل الشام فعندئذ يصير ميقاته ميقات أهل الشام. هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. لا تستعجلوا، ما عندكم إن شاء الله من أسئلة أكون معكم فيه، ولا نتجاوز البحث إلى بحث آخر حتى يغلب على ظني أنكم قد استوعبتموه. لا بأس، سنكمل المواقيت إن شاء الله، والله أعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يرحمك الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إيش الآية اللي سقطت؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، قلنا أنا كنت يرحمك الله. طيب لا طبعا انتهينا من كتاب التفسير إلى سورة النساء، وما عاد عندنا حجة أن نقول هاتوا أسئلتكم. اقرأ يا عبد الرحمن. نعم.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الحج يجب على كل مكلف مستطيع فورا، وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة. فصل: ويجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قراء أو كرام أو إفراد، والأول أفضلها، ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة.
كنا انتهينا ولله الحمد والمنة من بيان ما يتعلق بأنواع النسك الثلاث، وقلت إنه الإحرام بالحج إما أن يكون يا وليد إما أن يكون تمتعا أو قرانا أو إفرادا. إيش الفرق؟
التمتع
نعم
أن يأتي بالعمرة في أيام الحج،
أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج. نعم.
ثم يتحلل.
طيب لسه امبارح كنا بنتكلم عن مخارج الحروف. ثم يتحلل تحللا تاما حتى أنه يقع بزوجته. تمام. ثم يوم التروية وهو يوم الثامن. الثامن ايه هون؟ طيب نتضبط كلامه. الثامن من ذي الحجة يحرم للحج. طيب والقران؟
ان يكون معه الهدي وهو في مكة اشهر الحج، او يذهب مكة
القران لا يشترط ان يكون معه الهدي، يعني لا يشترط ان يجلب الهدي. القران اخص ان دقيقة. طب عارفها تفضل. ان ياتي بعمرة هذا هو ان ياتي بالعمرة في اشهر الحج ولا يفصلها عن الحج، لا يتحلل بين عمرته وحجته سواء ساق الهدي او لم يسق. جيد. هذا يسمى قران. سمي قرانا لماذا؟ لانه قرن بين العمرة والحج ولم يتحلل. والاول سمي تمتعا لماذا؟ لانه تمتع بينهما وعاشر النساء او رجع الحلال كما كان قبل الإحرام. ثم بعد ذلك النسك الثالث الإفراد. الإفراد أن يفرد الحج دون عمرة. طيب قلت إن جماهير العلماء قال هو مخير بين هذه الأنساك الثلاث. هذه الأنساك الثلاثة إما أن يأتي بالتمتع أو يأتي بالقران أو يأتي بالإفراد. واختلف أهل العلم في الأفضل والأولى والأكمل، فقال بعضهم الأفضل التمتع، وقال بعضهم القران، وقال بعضهم الإفراد. ومن قال إن الأفضل الإفراد احتج بماذا؟ لا ارفع ايدك اشوف انتم ذاكرين ولا المدة ضيعت. من قال إن القران أفضل احتج بماذا؟ نعم أحسنت، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين جزما ويقينا أنه حج قارنا، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت كما حلوا. إذن فلما ساق الهدي امتنع أن يحل، لأن من ساق الهدي ألزم أن يبقى على إحرامه ولا يحل له أن يحل أو أن يغير نسكه حتى يبلغ الهدي محله. ومن قال إن التمتع أفضل احتج عبده احتج بأمره لأصحابه وقوله لو استقبلت من أمر ما استدبرت، وتمنى أنه لم يسق الهدي لكي يحل من حجه ويجعل حجه عمرة. جيد. والذي عليه الإمام أحمد والأكابر أو كثير من أهل السنة أن أفضل الأمر التمتع. قال الإمام أحمد هو آخر الأمرين، هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو عبد الله أعني الإمام أحمد يقصد بقوله هو آخر الأمرين أي أن النبي نعم حج قارنا ولكنه تمنى في آخر الأمر التمتع وأمر أصحابه بذلك. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرهم إلا بالأفضل ولا يأمرهم بتاتا بالمفضول. والعجيب من بعض أهل العلم رحمهم الله الذين يقولون إن الله اختار لنبيه الأفضل، وهذا ليس بالصحيح، هذا ليس بالصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده لوجدت أن لا أقعد خلاف سرية تغدو في سبيل الله. إذن قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو دون الأفضل أو نحو ذلك لمصلحة شرعية أو لتجدد شرع أو لتجدد شرع كما سأبين إن شاء الله. الحاصل أن التمتع هو أفضل الأمساك الثلاثة بحجة تمني النبي صلى الله عليه وسلم له وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يفسخوا حجهم إلى عمرة. ولا شك أن هذا لا يكون إلا إذا كان الذي أمر به هو الأفضل، بل أسف وتأسف صلى الله عليه وسلم على أنه لم يبتدئ الأمر على هذا، وأسف أنه ساق الهدي وجعل أن المانع له من التمتع سوقه للهدي صلى الله عليه وسلم. وقلت هل هذه الأنساك التمتع أو القران أو الإفراد هل هي على التخيير أم لا؟ وهذه المسألة تكلم فيها علماء السلف قديما، وأما علماء العصر فإن العلامة شيخ الإسلام الشيخ الألباني أثارها من سنين طويلة، حتى أن بعضهم عدوا هذه المسألة من شواذ مسائل الشيخ واعتبروها من أخطائه. وربما صرح بعضهم حتى من بعض علمائنا ربما صرح بذلك، فإن الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل في صفة في حجة النبي تكلم عن هذه المسألة التي سأبينها. وقلت في الدرس الذي مضى إذا نشطت لذلك بينت، وأنا اليوم ولله الحمد أجد نشاطا في المسألة. هذه المسألة التي أثارها الشيخ الألباني، وكما قلت هي مسألة مطروحة قديما، قد تكلم فيها ابن عباس وتكلم فيها بعض السلف ونصر ذلك ابن القيم وغيره، وهي أن النسك الواجب المتعين أنه لا بد فرضا أن يحج الحاج متمتعا، ولا يجوز له أن يحج مفردا أو قارنا إلا إذا ساق الهدي، فإن لم يسق الهدي فلا يحل له أن يحج إلا على وجه واحد. نفهم أولا صورة المسألة ثم بعد ذلك نتكلم عن التحقيق فيها. صورة المسألة كما ذكرت في الدرس الذي مضى أن الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا من المدينة خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأنساك الثلاثة، ففي صحيح مسلم بل في الصحيحين من حديث أمنا عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال من أحب أن يهل بحج فليهل، ومن أحب أن يهل بحج وعمرة ومن فليهل، ومن أحب أن يهل بالحج. فخيرهم بين هذه الثلاث، من أراد أن يهل بالحج والعمرة أو بالحج مفردا أو بالعمرة مفردا. فخرج الصحابة رضي الله عنهم وكانوا على أحوال، منهم من جمع بين الحج والعمرة وقرن بينهما، ومنهم من أهل بالحج، ومنهم من أفرد أو من أهل بعمرة. لذلك قال جمهور العلماء إن المحرم مخير بين واحدة من هذه الثلاث، أي واحدة فعل فقد أدى النسك، يعنون إذا حج متمتعا أو قارنا أو مفردا، وبعضهم أهل بعمرة مجردة، وكان أهل الجاهلية يمنعون العمرة في أشهر الحج، فاعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر في أشهر الحج ليبطل هذه العادة الجاهلية، ورخص لهم أن يأتوا بالعمرة مفردة في أشهر الحج. لذلك فإن الذي عليه أكثر أهل العلم قديما وحديثا أن المحرم مخير بين هذه الثلاث، تمتع أو قرن أو أفرد. وبعض العلماء وثبت هذا عن ابن عباس أنه ألزم من أحرم بالعمرة من أحرم بالحج أن يفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل بينهما، فذهب بعض أهل العلم إلى أن التمتع واجب فلا يجزئه أن يهل بالحج مفردا أو قارنا. قلت قارنا يعني إيش؟ يجمع بين العمرة والحج ولا يتحلل، هذا هو الإيه؟ القارن. والمفرد الذي يأتي بالحج مفردا ولا يأتي بعمرة. بعض أهل العلم قالوا يجب لزوما أن يأتي بالتمتع، فإذا أتى بالحج ألزم أن يفسخ الحج، ومعنى أن يفسخ الحج أن يحول نيته ويجعل حجه عمرة ويتحلل، ثم في يوم الثامن يوم الثروة يهل بالإيه؟ بالحج. فألزموه بالتمتع. والشيخ الألباني كما قلت وأنتم في خلال دروسنا مع ضعفنا في العلم وقلة ما عندنا ولله الحمد نسأل الله المزيد، أننا لا نقلد لا الشيخ الألباني ولا غيره من علمائنا ما دمنا عندنا دليل قد قال به بعض أهل العلم، وإن التقليد يضر دين الرجل لا سيما إذا كان على علم أن هذا بخلاف الحديث، فإن ترك الحديث فتنة. فإذا ما كان عندك الدليل وقد قال به بعض أهل العلم فإنه يلزمك لزوما أن تتبع الحديث خالف من خالف، لا سيما وبشرط أن يكون قد سبقك إمام إلى هذا. هذه المسألة أخذت على الشيخ الألباني وجعلوها من المسائل التي شذ فيه، فلما درست المسألة وجدنا أن قول الرجل هو الحق والصواب، وأن من أهل بالحج ألزم لزوما وجوبا أن يفسخ الحج إلى عمرة وأن يتحلل ثم يأتي بالحج. وبيان ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من المدينة، فمنهم من أهل بحج وعمرة، ومنهم من أهل بحج وأفرده، ومنهم من أهل بعمرة. فلما قدموا سرط، هذه منطقة بلدة موجودة قرب التنعيم من جهة المدينة، من جهة قدومك من المدينة إلى الحرم فتصل إلى التنعيم عند مسجد أمنا عائشة، هناك هذه المنطقة منطقة قلت سرط، هذه المنطقة أو سرط منطقة هناك مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه إلى مكة للحج. ففي الصحيحين لما وصل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الموضع قال من أحب أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة، أو قال من شاء أن يجعلها عمرة فليحل وليجعلها عمرة لمن لم يسق الهدي. بمعنى أن هناك من أحرم وساق الهدي الذي يهدى إلى الحرم إلى الكعبة، ساق الهدي معه، إذا ساق الهدي ألزم أن يبقى على نسكه ولا يجوز له أن يتحلل أو يفسخ حتى يبلغ الهدي محله موضعه هناك في الحرم. فلما وصلوا إلى سرق هناك خيرهم من أحب من شاء فليجعلها عمرة لمن لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فيجب أن يبقى على نسكه الذي قصده، فإن حج قارنا وقد ساق الهدي من بلده من موضعه وجب أن يبقى على إحرام القران. وكذلك إذا ساق الهدي وكان على عمرة وجب أن يبقى على على إحرام. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى مكة أمرهم أمر لزوم أن يحلوا، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولحللت كما حلوا فحلوا. فأمر جميعهم أن يحلوا أو أن يحلوا إلا من ساق الهدي، وهو كان صلى الله عليه وسلم قد ساق معه هديه من المدينة، فبقي على إحرامه وهو القران واعتمر ثم حج، فوقع حجه قرانا ولم يتحلل لأنه ساق الهدي. ومن هنا قال الإمام أحمد إن التمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. ثم هذا الأمر قد تردد فيه بعض الصحابة، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أمنا عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان، فقلت يا رسول الله من الذي أغضبك؟ أدخل الله النار من أغضبك؟ فقال أما شعرت أنني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون فيه، وفي رواية عند مسلم كأنهم يترددون، شك الراوي، وأتبعها مسلم برواية الجزم يرويه شعبة عن الحكم وجزم أنهم يترددون. فقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت معي الهدي ولا اشتريته ولا حلل كما حل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وغضب لما رأى أن بعضهم قد تردد، وإنما أذن بعدم الفسخ لمن ساق الهدي، فلم يأمره بأن يتحلل لأنه لا يجوز له أصلا. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله، حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعروف عند أهل العلم بحديث حجة جابر الطويل، فذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن وصلوا مكة أمرهم أن يتحللوا إلا لمن ساق الهدي، وأمرهم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت فحلوا. فقام سراقة ابن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله ألعاننا هذا؟ أي أن أمرك لنا بفسخ الحج إلى عمرة مخصوص لهذا العام؟ قال فقام سراقة بن مالك ابن جعشم قال يا رسول الله ألعاننا هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج. قال وشبك أصابعه بعضها ببعض، قال دخلت العمرة في الحج إلى دخلت العمرة في الحج إلى أبد أبد، أو قال لا بل إلى أبد أبد، أي أن هذا حكم إلى يوم القيامة. كل من أحرم بحج ولم يطق الهدي ألزم بماذا؟ أمر وألزم بفسخ حجه وأن يجعل حجه عمرة ويتحلل ثم يأتي بالحج. قال ألعامنا هذا؟ قال لا. قال لا، دخلت العمرة في الحج. ثم قال لا بل أبد أبد. وهذا يرد به على من زعم من علمائنا إن فسخ الحج إلى العمرة في هذا الموضع كان مخصوصا بهؤلاء الصحابة. قالوا هذا الفسخ هو واجب، وهو قول بعض أهل العلم، قالوا لكنه مخصوص بهؤلاء الصحابة. وهذا الحديث فيه رد على ذلك، لا يمكن أن يقبل دعوى هذا المدعي أن هذا مخصوص بهذا الوقت بهؤلاء الصحابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، أي أنك إن أديت الحج لابد أن تؤدي معه العمرة وأن تتحلل، إلا إذا كنت قد سقط الهدي. أما من أحرم بحج أو عمرة وساق معه الهدي فإنه يصح حجه بالقران والإفراد إذا كان قد ساق معه الهدي. فإن لم يسق الهدي ألزم بماذا؟ ألزم بالتمتع. ما أدري هل أثقلت عليكم؟ طيب، مين لم يفهم الأمر وأنا أعيده؟ إيش عندك؟ من الحديث غضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضبه وقوله دخلت العمرة إلى الحج وأمره، والأصل في الأمر الوجوب. اترك الآن الراجح، هل فهمت المسألة؟ اسكت عبيد، أنا لا أسألك عن حكم المسألة، أنا أسألك فهمت المسألة بس. دقيقة بس، الله يرضى عليك، اصبر علي، اصبر علي، الله يرضى عليك، اصبر، اصبر علي. انا اسأل يا اخواني، ما اقول ايش الراجح، انا قلت هذان قولان، هؤلاء يقولون هؤلاء، هل في المسألة اشكال من ناحية فهم المسألة؟ هل واضح لكم كلا القولين؟ اعيد باختصار، النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج الصحابة إلى الحج خيرهم بين واحدة من ثلاث، إما الإفراد، وإما القران أن يجمع بين الحج والعمرة، وإما أن يأتوا بعمرة، فأهلوا منهم من أهل بهذا وهذا وهذا. فلما أن وصلوا إلى صراط أمرهم على سبيل الاختيار والاستحباب، قال من أحب من شاء أن يجعلها عمرة، أن يفسخ الحج إلى عمرة، إلا لمن لم يسوق الهدي، إلا لمن ساق الهدي، فأمرهم أن يثبتوا، وكان هو قد ساق الهدي فحج قارنا. فلما أن وصلوا إلى مكة أمرهم بأن يفسخوا الحج إلى عمرة وأن يتحللوا، ثم أن يأتوا بالحج يوم الثامن. فقال أهل العلم طائفة، جمهور أهل العلم، إن هذا الفسخ مستحب، ولكن يصح القران والإفراد والتمتع، ولكن الأفضل ماذا؟ الأفضل التمتع. وبه قال الإمام أحمد وقالت طائفة من أهل العلم إن هذا الفسخ واجب لمن لم يسق الهدي، فيلزم أن يفسخ حجه إلى عمرة ثم يهل بالحج يوم الثامن، وأما إذا كان قد أهل بالحج فإنه لا يلزم أن يفسخ الحج إذا كان قد ساق معه الهدي. إلى الآن الكلام مفهوم؟ الراجح والمرجوح أنت طالب علم عندك القواعد، لكن أنا أسأل هل المسألة الآن اتضحت كمسألة والخلاف فيها واضح؟ طيب من يستطيع يشرح لي المسألة؟ طيب من فاهم المسألة يرفع ايده؟ زين، إذا فالصواب أن هذا الفسخ واجب فرض حيث أمر بذلك، ثم لما ترددوا غضب عليهم، وهو لا يغضب عليهم في أمر مستحب، بل إنه هناك قبل أن يقدموا إلى مكة قال من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة، ولم يغضب ولم يأمر، كان الأمر على الاختيار، فلما استقر معهم هناك في مكة أمرهم أن يفسخوا، فلما تردد من تردد منهم غضب صلى الله عليه وآله وسلم، وأقر أمنا عائشة عندما قالت له أدخل الله النار من أغضبك، وهذا لا يكون في أمر مستحب، وأمرهم أن يفسخوا، وأنكر على من لم يفعل، وبين ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله دخلت العمرة في الحج، ولما قيل ألعامنا هذا قال لا بل لأبد أبد بل لأبد أبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي اختاره ابن عباس رضي الله عنهما، وثبت عن ابن عباس وجاء عن طائفة من السلف أن من أهل بالحج ولم يسق الهدي وجب عليه أن يفسخ حجه وأن يجعله عمرة ثم يتحلل، ثم بعد ذلك يهل بالحج يوم الثامن. يقول ابن عباس سنة نبيكم. وبه قال جمع من السلف وهو اختيار الإمام ابن القيم، ونافح عنه منافحة قوية، وقال إن من تتبع الأحاديث وتتبع حديث جابر من ابتدائه إلى انتهائه وما جاء من الروايات وسياقات الروايات لا يشك أن هذا الفسخ واجب فرض متحتم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يغضب على أمر يراه هو مستحب وليس بواجب؟ وما الفرق بين أمره في آخر الأمرين وبين تخييره لهم في الأول؟ وتكلم كلاما قويا مفيدا، واختار هذا القول الشيخ الألباني رحمه الله. ولما انتقد الشيخ أو انتقدت هذه المسألة على الشيخ، ثم يسر الله لي ما يسر من دراستها، استقر قلبي على هذا القول، وبه أدين ربي، والله أعلم بالصواب. فالحاصل أنه لا يجوز أن يحرم الإنسان إلا متمتعا، فإن أراد أن يحرم بغير التمتع كالقران فإنه لا يحل له القران إلا إذا ساق الهدي. هذا الذي أدين الله به ليس تقليدا للشيخ وإنما انتصارا للحديث، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان غير ذلك فنسأل الله العفو. هذا ما يتعلق في المسألة المرجأة أو التي وعدت قلت إن شرط لها تكلمت فيها، أنه مخير بين هذه أم هو ملزم بالتمتع إلا إذا ساق الهدي، وهذا الذي ذكرته هنا. ومن أحب أن يستفيد في المسألة يرجع إلى كلام ابن القيم، يرجع إلى كلام الشيخ الألباني في كتابه المفيد صفة كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك أجاب وأفاد ونافح عن المسألة فرحمه الله. فأقول هذه المسألة عندي من محاسن مسائل الشيخ الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة. أعد يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج يجب على كل مكلف مستطيع فورا، وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة.
نعم.
فصل: ويجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد.
نعم.
والأول أفضلها.
هذا اختيار الإمام الشوكاني، أنه يرى أنه الأفضل، وهو اختيار الإمام الشيخ ابن باز رحمه الله واختيار أكثر أهل العلم. نعم.
ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة.
نعم.
ومن كان دونهما فمهله أهله.
ومن كان
دونهما
دونهما دون إيه؟ إيش النسخ اللي عندكم؟ إيه؟ دونهما دونه دونها دون المواقيت دونها. جيد. أعد هذه العبارة. ومن كان
دونها فمهله أهله حتى أهل مكة من مكة.
ومن كان دونها فمهله ضمن ايش عندك هنا؟ فمهله قال، وقال بعضهم بفتح الميم والصواب الضم، مهل كما جاء في الحديث مهل أهل المدينة. ومن كان دونها
ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة من مكة.
بعد ذلك ايش عندك؟
ولا يلبس.
أحسن. أعد ما يتعلق بالمواقيت.
ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة.
نعم.
ومن كان دونها فمهل له أهله حتى أهل مكة من مكة.
قال ويجب الإحرام ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة، ومن كان دونها فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة. الحج له مواقيت، إما مكانية وإما زمانية. متى يهل بالحج؟ في كل عام؟ في كل العام؟ لا، الله جل وعلا يقول: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. إذن الحج يكون في أشهر معلومات، وهذه المواقيت الإيش؟ الزمانية. ومعنى الميقات الزماني للحج هو الوقت الذي لا يجوز لك أن تهل بالحج. ماذا؟ أن تهل بالحج قبله ولا بعده. هو الوقت الذي تلزم أن تهل بالحج فيه، وهو قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. إذن يجب أن تهل بالحج في الأشهر التي عناها الله جل وعلا. هذه الأشهر هي المواقيت الماذا؟ الزمانية، ويأتي الكلام عنها إن شاء الله بعد المواقيت المكانية. بعد ذلك المواقيت المكانية، ومعنى ذلك أن المحرم إذا قصد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم قبل أن يصل إلى الموضع الذي حدد له أن يحرم منه بحسب بلده وبحسب قطره. إذن هناك مواضع وهي المواقيت المكانية للحج التي لا يجوز لك شرعا أن تتجاوزها بحج أو عمرة حتى تحرم من هذا المكان الذي حدد لك قبل أن تدخل وتجاوز الموضع الذي حدد لك، هذا يسمى ميقات ماذا؟ مكان. وهذا سواء كان في الحج أو العمرة، لا بد أن تحرم قبل أن تصل، قبل أن تتجاوز الميقات المحدد لك. والأصل في هذا ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث له ألفاظ اختلف فيها الرواة بمعنى واحد. هذا الحديث هو أصل في المواقيت المكانية، وجاء أيضا عن ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من مهيعة، قال: وهي الجحفة، وأهل نجد من قرن، قال: وبلغني، قال ابن عمر: وبلغني وعند مسلم ولم أفقهه من رسول الله أنهم قالوا: ولأهل اليمن يلملم. إذن هذان الحديثان الصحيحان وغيرهما يدلان على اعتبار المواقيت المكانية. وكما ذكرت لكم بارك الله فيكم أن هذه المواقيت المكانية المواقيت التي جعلت للمحرم سواء أراد الحج أو العمرة لا يجاوزها حتى يحرم. قال ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن المنازل، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ما معنى هذا؟ قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، موضع يسمى بذي الحليفة وهو الآن يسمى أيضا بذي الحليفة ويسمى أيضا بأبيار علي. هذا الموضع ميقات أهل المدينة، فمن أراد الحج أو العمرة لا يحل له أن يجاوز ميقات ذي الحليفة حتى يحرم بأن يلبس ملابس الإحرام وأن يتجرد من ما يحيط بالجسد وأن يلبي بحسب النسك الذي يقصده: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة وعمرة، أو بحسب ما يقصد من النسك. فلا يجوز أن يجاوز المحرم هذا الميقات من أهل المدينة وكذا غير أهل غير أهل المدينة من البلاد الأخرى بحسب الميقات المكان الذي حدد له. وقف لهم ذلك. طيب سؤالك إيش؟
من أراد الحج متمتعا فدخل إلى مكة
اصبر ظنيت تستشكل شيء من كلامي. اصبر خلي سؤالي. وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة وأبعد المواقيت المكانية عن مكة هو ميقات ذي الحليفة. أبعد المواقيت، كل المواقيت الأخرى المكانية أقرب إلى مكة من ميقات أهل المدينة، وميقات أهل المدينة هو أبعد المواقيت عن مكة. وقت أي جعل هذا موقوتا فرضا لازما. أول مسألة تكلم فيها أهل العلم في هذا، هل هذه المواقيت اعتبارها واجب أم لا، وماذا على من جاوز الميقات دون أن يحرم. أما المسألة الأولى فإن أهل العلم على خلاف، فجماهير الخلف والسلف على أن هذه المواقيت المكانية يجب شرعا أن لا يجاوزها المحرم حتى يحرم دون أن يتجاوزها، فإن تجاوزها دون أن يحرم فهو آثم. وقال بعضهم بل يستحب ولا يجب أن يحرم من هذه المواضع، وقال بعضهم بل إن تجاوزها وحج فحجه باطل. إذن هذه أقوال. قال بعضهم اعتبار المواقيت المكانية واجب، قال بعضهم مستحب، قال بعضهم شرط، فإن حج وجاوز الميقات فإن حجه باطل. ولا شك أن الصحيح أن هذه المواقيت فرض لازم على المحرم أن لا يتجاوزها حتى يحرم. والحجة في هذا ما جاء في الصحيحين وقت أي جعلها مواقيت وفرضها. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر قيل يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل، يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل، فقال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من مهيعة الجحفة وأهل الشام من مهيعة الجحفة، قال وهي الجحفة، وأهل نجد من قرن، قال من أين تأمرنا. وعند مسلم قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء رجل إلى ابن عمر في صحيح البخاري فقال من أين يجوز لي أن أعتمر، قال قد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذو الحليفة وأهل الشام من مهيعة وهي الجحفة وأهل نجد من قرن، وبلغني وذكر أن أهل اليمن يهلون من يلمن. إذا فرضها من أين تأمرنا؟ إذا هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فرضها، وهذا إخبار عن الفرضية. ثم بعد ذلك وقت لأهل المدينة، ثم بعد ذلك ما جرى عليه العمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يجاوزون هذه المواضع إلا بعد أن يحرموا. كل هذا دليل واضح على أن هذه المواقيت فرض لازم على المحرم أن لا يجاوزها دون أن يحرم ما دام قصد الحج أو العمرة. وأما المسألة الثانية يرحمك الله، فإن جاوزها، إن تجاوز الميقات المكاني ولم يحرم وأحرم بعد أن تجاوزه، أن هذه الأدلة تدل على وجوب وفرضية اعتبار هذه المواقيت المكانية، وعليه جرى عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت الأدلة من الصحيحين على الفرضية والوجوب. فإن تجاوز الميقات فلا شك ولا ريب أنه آثم، وهذا التجاوز لمن أراد الحج والعمرة. أما من دخل وتجاوز هذه المواقيت وهو لا يريد الحج والعمرة فإنه لا يلزم أصلا بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. فبين أن اعتبار المواقيت لمن أراد الحج والعمرة، وأما إذا لم يرد الحج والعمرة أصلا فلا شيء عليه. يعني رجل مسافر للتجارة، واستدل بهذا الإمام البخاري في صحيحه ممن أراد الحج والعمرة، استدل به البخاري على أن من جاوز المواقيت وهو لا يقصد الحج أنه لا شيء عليه ما دام أنه لم يقصد الحج أو العمرة. فإن تجاوزها ثم بدا له أن يحج يأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. إذن فإن تجاوز هذه المواقيت فهو آثم، ويلزم كما نص الأئمة كمالك وأحمد والشافعي، يلزم أن يرجع إلى الميقات. يعني رجل جاوز ميقات ذي الحليفة ثم أحرم بعد أن جاوز الميقات، ألزم أن يرجع إلى الميقات ليحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل له الإحرام إلا من هناك. وقال جمهور العلماء أكثر العلماء عليه دم، يعني يجب أن يهدي للحرم دم شاة ونحوها كفارة لما وقع منه. وقال بعض أهل العلم هو آثم وليس عليه دم لأنه لم يثبت في السنة. وكثيرا ما نسمع علماءنا في الحرم إذا ما سئلوا عمن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام يقولون عليه دم، وهذا يجب أن يوقف به حيث جاء النص. وكان الشيخ الألباني يقول: أنا ضنين بالدماء، أي لا أستسهل أن أحكم بالدماء، فهو آثم. أما ما يقوله جمهور العلماء أو بعض العلماء أنه يلزم بدم كفارة فليس عليه دليل، هو آثم ويلزم بالرجوع وليس عليه دم، لأنه لم يثبت شيء في السنة يدل على إلزامه بالدم، وإلا فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه المواقيت ثم لم يبين أن من جاوز الميقات أن عليه دم، وفرض صلى الله عليه وسلم أن لا يحرم المحرم إلا من هذه المواقيت، وجرى على ذلك عمل المسلمين، ولذا ألزمناه بأن يرجع ولم نلزمه بالدم لعدم ثبوت الدليل فيه. إذن قال: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجثة، وأهل الشام فلسطين وسوريا ولبنان والأردن. جاء عند الإمام النسائي من حديث أمنا عائشة: ولأهل الشام ومصر الجثة. جاء عند النسائي بإسناد جيد أو صحيح، وصححه الشيخ الألباني، وهو كما قال: قال ولأهل الشام ومصر الجثة. قال ولأهل نجد قرن المنازل، موضع معروف يسمى بقرن المنازل عند قدومك إلى مكة. ولأهل اليمن يلملم. وجاء في صحيح مسلم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير: سمع جابر بن عبد الله ووقع فيه شك في رفعه، وجاء مجزوما به في غير مسلم، وله شواهد وطرق بينها الشيخ الألباني في الإرواء. من حديث جابر قال: ولأهل العراق ذات عرق. هذا في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: ولأهل العراق ذات عرق. وثبت عند البخاري أن أهل العراق أتوا إلى عمر وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لأهل نجد قرنا، ثم شكوا إليه أنه يشق عليهم أن يأتوا على ميقات أهل نجد، فأمرهم أن يحرموا عن حذاء وحلوا قرن المنازل، فوقت لهم ذات عرق. فالرواية عند البخاري أن عمر رضي الله عنه اجتهد فوقت لأهل العراق ذات عرق، فوافق اجتهاده السنة، كما روى ذلك جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، وجاء في غير صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، واختلف فيها عن ابن عمر، واختلف الرواة فيها عن ابن عمر، وثبت عن عائشة في سنن النساء. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. إذن يتحصل من هذا المواقيت المكانية: أهل الشام ومصر، نبدأ أهل المدينة ميقاتهم ذو الحليفة، أهل الشام الجحفة، وأهل مصر أيضا الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن المنازل، وأهل العراق ذات عرق. هذه المواقيت لهذه البلاد التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة، قال: هن لهن. هن أي هذه المواقيت المحددة لمن؟ لهن، لأهل تلك البلاد. ولمن أتى عليهن من غيرهن، يعني رجل من أهل الشام ولكنه مر على المدينة، فعندئذ يتحول ميقاته من الجحفة ويصير ميقاته ميقات أهل المدينة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، ولمن أتى على هذه المواقيت من غير هذه البلاد. فالذي ينزل من المصريين مثلا إلى المدينة عندئذ يصير ميقاته ميقات أهل المدينة. ومن يمر على ميقات الشاميين أهل الشام فعندئذ يصير ميقاته ميقات أهل الشام، هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. لا تستعجلوا، ما عندكم إن شاء الله من أسئلة أكون معكم فيه، ولا نتجاوز البحث إلى بحث آخر حتى يغلب على ظني أنكم قد استوعبتموا. لا بأس، سنكمل المواقيت إن شاء الله. والله أعلم.